بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا لم يظلموا، وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على من خالطوا وسلم لمن جاوروا. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هذا الحديث الشريف ينقله شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، المتوفى سنة 381 للهجرة، وصاحب أحد الكتب الأربعة التي عليها في الغالب الاعتماد كمصدر من مصادر الفقه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه. لديه بعض الكتب الأخرى، منها كتاب صفات الشيعة، وهذا الحديث ورد في ذلك الكتاب. الحديث ينقله الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام، والإمام الباقر ينقله عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وفي هذا الحديث جهتان تستوقفان النظر: الجهة الأولى أن الإمام الباقر عليه السلام ينقل الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه، مع أننا نعتقد أن حديث الإمام الباقر وحديث الإمام العسكري وحديث الإمام الكاظم يساوي في الحجية حديث الإمام علي عليه السلام. لا يحتاج الإمام بناء على هذا أن يقول أنا أنقل هذا عن الإمام علي، لأن كلامه في الحجية وفي القيمة التشريعية ككلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهذه تستوقف النظر لماذا قال الإمام الباقر أن هذا الحديث عن أمير المؤمنين. هذه جهة. الجهة الأخرى أن الحديث عن صفات الشيعة ككيان اجتماعي لم يبدأ في الغالب إلا من زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، قبل من زمان الرسول وفي زمان الإمام علي كان هناك حديث عن الشيعة مثل علي وشيعته الفائزون وأمثال ذلك، لكن تفاصيل الكيان الاجتماعي لم يبدأ الحديث عنها في الغالب إلا من زمن الإمام الباقر، بينما هذا الحديث يشير إلى أن هذا الكلام هو كلام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهذه أيضا تستوقف النظر. بالنسبة إلى الجهة الأولى، هناك أكثر من جهة تبرر وتوجه هذه الفكرة، لماذا ينقل الإمام عن إمام، ليش عندنا بعض الروايات بل كثير منها هكذا سواء في الفقه أو في العقائد أو حتى في الأخلاقيات، لماذا ينقل؟ أكو إليها عدة توجيهات. اللي يهمنا في هذا المكان الآن حتى لا يطول البحث هو أننا نعتقد أن قسما من المضامين أكد عليها أكثر من إمام من الأئمة، لأهميتها للزوم التوجيه إليها، فأحد الأئمة يأتي في زمانه وينظر إلى أن هذا الموضوع موضوع مهم فيتحدث عنه، يأتي إمام آخر هذا الموضوع باقي على أهميته أيضا يتحدث عنه، فبدل أن ينشئ كلاما جديدا ينقل ما قاله الإمام السابق تأكيدا على أن هذا المضمون هذا المعنى من المضامين المهمة التي تحدث فيها أكثر من إمام في أكثر من فترة زمنية. هذا الحديث يبدأ شيعتنا المتباذلون في ولايتنا المتحابون في مودتنا المتزاورون لإحياء أمرنا، وكأن هذا الحديث إطاره العام هو إطار التواصل الاجتماعي مع الغير، بل خارج إطار من هم في ولايتنا ومن هم ضمن خط الولاية والإمامة، إذا جاوروا أناسا آخرين فهم بركة عليهم وهم مسالمون بالنسبة إليهم، بركة على من جاوروا وسلم لمن خالطوا. أصل موضوع التواصل الاجتماعي بين الناس هذه قضية يتحدثون عنها أنها ما قبل التوجيهات الدينية، بمعنى أن الإنسان رأى أنه لا يستطيع أن يقضي حاجاته بنفسه فاحتاج إلى الغير، أنا أحتاج إلى بناء وأحتاج إلى طبيب وأحتاج إلى نجار وخباز وغير ذلك، فأنا محتاج في قضاء حوائجي للآخرين، ما دمت كذلك لا بد أن أبني معهم علاقة تبادلية وتواصلية بيني وبينهم. هذه العلاقة طبيعي لن تكون علاقة العداء ولن تكون علاقة المحاربة والمواجهة، وإنما هي علاقة الانسجام، تبادل، تواصل، حتى أقضي حاجاتي الشخصية، حتى أنظم حياتي. فهذا أمر مربوط بمدنية الإنسان واجتماعية وجوده بغض النظر عن التوجيهات الدينية. جاءت الأديان فأعطت لهذا التواصل بين الناس أبعادا جديدة مهمة، أعطت إليه جهة، ولا سيما في دين الإسلام نحن نلاحظ أن دين الإسلام جاء وصنع دوائر، هذه الدوائر كل دائرة إليها أهمية وأحكام خاصة. بدأ في دائرة الأرحام، دائرة الأرحام أقرب الناس إلى الإنسان من حيث القرابة، فقال هذه الدائرة الرحمية إلها حقوق أخلاقية مثل الصلة، مثل الرعاية، مثل الاهتمام، مثل المساعدة، بل لها أيضا حقوق مالية واجبة مثل قضايا النفقات. مثلا يجب على الولد أن ينفق على أبيه الفقير، واجب شرعي هذا، كما يجب على الوالد أن ينفق على ولده الفقير. هذه أعطاها إلزام شرعي. فيما بعد أيضا إجا وقال هؤلاء الناس عندما يتوفون نظرية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كيف نقسم الميراث؟ في بعض الشرائع يقول نقسمه على الرجال الكبار الأشداء اللي يقدرون يقاتلون، النساء والأطفال ما لهم شغل. في بعض الدساتير الحديثة يقول لك نصف الثروة للدولة باعتبار أن الدولة سوت أشياء من خلالها حصل هذا الإنسان على الثروة. الإسلام جاء وقال لا، العلاقة الرابطة بين هذا الإنسان وبين أرحامه هي التي تحدد توزيع المال. فأول دائرة جعل دائرة الرحم، أعطاها اهتمام، قال صلة الأرحام لازمة، الاهتمام بأرحامك ضروري، بل أكثر من هذا هناك واجبات مالية كالنفقة في حال الحياة وكالميراث بعد الممات، يقسم على الأرحام طبقة بعد طبقة بحسب القرب والبعد. اجى الى دائرة اخرى، هذه الدائرة هي الدائرة الجغرافية، القرب الجغرافي مو القرب النسبي والرحمي، وهي دائرة الجيران، من كان قريبا منك من الناحية الجغرافية يطلق عليه الجار. إذا سواء تحديده تحديد عرفي كما عليه قسم من العلماء، يقول العرف عندما يقول هذا جار ذاك يترتب عليه ما يترتب من حقوق الجار، أو ما ورد في بعض الأقوال من أنه إلى 40 بيت يعتبر جار. المهم هذا يرتبط بأمر الجغرافيا، الدائرة الجغرافية في القرب والبعد، أعطاها الدين أحكام في أمر التواصل. جارك من يكون قريبا منك حتى لو ما كان من أهل قرباك ينبغي أن تتواصل معه، تحترمه، تؤدي إليه حقوقه وعلى هذا المعدل. بعد هذا عمم الدائرة، قال دائرة شركائك في المذهب، شركائك في المذهب أهل ولايتك المتزاورون في مودتنا، في والمتباذلون في ولايتنا، هؤلاء حتى لو ما كان من أرحامك وحتى لو ما كان من جيرانك، إلا أن ارتباطك الديني والمذهبي به يحملك مسؤولية التواصل معه، الفرح لفرحه، الحزن لأحزانه، التعاطف معه في مشاكله، الاهتمام بقضاياه، إلى غير ذلك. ثم دائرة أكبر هي دائرة الاشتراك في الدين، دين الإسلام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يغتابه ولا ينم عليه، وإلى غير ذلك. رتب على عنوان الإسلام، وهو دائرة أكبر من الأرحام، دائرة أكبر من الجيران، دائرة أكبر من المذهب، هي دائرة الإسلام، خل فيها حقوق، ومنها مسألة التواصل والتزاور والإحساس والقيام بما يجب على هذا الإنسان. بعد ذلك دائرة أكبر وأعظم هي الدائرة البشرية، بعد هذا أمره يطول الحديث فيه. زين، هذه الدوائر إحنا حملنا مسؤولية بمعنى الحقوق علينا، للمؤمن على المؤمن، للجار على الجار، للرحم على ذي الرحم، للمسلم على المسلم، حقوق في أمر أن يصله، أن يحترمه، أن يستشعر أحزانه، أن يعيش معه في قضاياه، وأن يهتم لأموره. ولهذا وجدت في مجتمعاتنا الإسلامية، والحمد لله في مثل مجتمعنا هذا الذي نعيش فيه، الناس لهم اهتمام كبير بهذا الجانب، وهم يحمدون فيه ويشكرون عليه. إذا إنسان صارت عنده مثلا وفاة قريب من أقربائه، والد، والدة، شخص يهمه، تشوف الجيران، الأرحام، أهل البلد، من يشتركون معه في المذهب، يذهبون إليه، يعزونه، يمسحون الألم بوجودهم عنه، وهذه ظاهرة ملحوظة. كذلك أيضا في الأفراح، في الأعراس، في تزويج الولد، نحن نلاحظ هذه الجهة بشكل واضح، وهي جهة ممدوحة ويثنى عليها. هذه الجهة الإيجابية، هذه الصفة الطيبة، من الممكن أن تستتبع بعض إشكالات، أن يصير من وراها بعض المشاكل، لذلك ينبغي التنبيه عليها حتى تكون هذه الصفة مع بقائها في المجتمع ومع قيام المجتمع بها من دون آثار جانبية سلبية. أكو هناك بعض الآثار الجانبية، بعض السلبيات اللي تترافق مع مثل هذه الصفة، وهي صفة التواصل الاجتماعي. واحدة من هذه الإشكالات وربما الأضرار عندما يستهلك عمر الإنسان في هذا الشأن، هنا تتحول من صفة إيجابية إلى صفة فيها ضرر. يعني هذا الإنسان ما عنده شغل عمل، طالع من فاتحة ورايح إلى معاريف، شأنه الخاص، مسؤولية أسرته، إذا هو من أهل الأعمال والنشاطات، إذا هو من أهل الإنتاج والإنجاز، كل متروك على جانب وهو في ذلك مشغول فقط بهذا الجانب. إذا صار مثل هذا التواصل سببا في استهلاك عمر الإنسان في مثل هذه القضايا، هنا يتحول إلى شيء غير نافع، لا سيما بالنسبة إلى فئة من الناس اللي رأس مالها هو الوقت. ينقل عن علامة الهند المير حامد حسين النقوي الهندي، هذا معجزة من معجزات علمائنا، ومع الأسف هو مجهول، ليس معروفا بمقدار ما يكفي. هذا ألف كتابا اسمه عبقات الأنوار في الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الكتاب ما مطبوع كله الآن، مطبوع مختصر ماله 18 مجلد، إذا ينطبع طباعة كاملة بالطبع الحديث يوصل إلى أكثر من 60 مجلد. زين، هذا الكتاب يقول فيه أحد أعلامنا اسمه أغا أبو زرق الطهراني، هذا الرجل بحاث محقق يعرف الكتب اللي كتبت في تاريخ الشيعة كما يحسب الواحد أصابعه. طيب، رجل باحث منقطع النظير، هذا أغا أبو زرق الطهراني يقول شهادة فيه، يقول أنا نظرت إلى كل الكتب وعرفت ما كان غير مطبوع منها، الكتب الموجودة راجعتها، وسافر إلى أكثر مكتبات الدنيا، طيب، اللي فيها هذه الكتب الشيعية، واللي ما موجود عرفت عنها، ولكن لو قلت أنه لم يؤلف منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا كتاب ككتاب العلامة النقوي في بحث الخلاف العقائدي لرجوت أن أكون صادقا. يعني الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وما ألف، والشريف المرتضى وما كتب، والعلامة الحلي وما صنف، والعلامة المجلسي وما جمع، وفلان وفلان، هذول كل كتبهم وعشرات الآلاف من الكتب إلى جانبهم كلها لم يكن فيها واحد مثل هذا الكتاب الذي ألفه علامة الهند المير حامد حسين النقوي. هذا توفي في سن مبكرة، يعني 56 سنة بس رحمة الله عليه. أول ما بدأ في التصنيف قال أنا بين واحد من أمرين، إما أن أصرف وقتي في هذا التصنيف والتأليف لمثل هذا الكتاب، وإما أن أنشغل بالقضايا الاجتماعية، طالع من فاتحة ورايح إلى عرس وزاير مريض وراجع من كذا، ما أقدر أجمع بينهم، إما هذا وإما هذا، وأنا حسب مسؤوليتي أختار القسم الأول، وهو أنني أذهب إلى التحقيق والتأليف والكتابة والتصنيف. إذا وصلني خبر، يا أيها الناس، إذا وصلني خبر عن فلان متزوج، أنا راح أدعو له في السر، الله يبارك لهما ويؤلف بين قلوبهما ويرزقهما الذرية الصالحة، بس لا تطلبون مني أجي إليه. إذا واحد انتقل إلى رحمة الله عز وجل،
أنا رح أقرأ إليه الفاتحة في مكاني وأدعو الله له بالمغفرة والرحمة، لا تطلبون من عندي أن أجي إليه، لأن لدي هذه المهمة التي هي بيدي، وما تجتمع هذه وذيك. وبالفعل أنهى عمره الشريف وكأنه كان يحس أن عمره مو طويل، 56 55 سنة أنهى الكتاب، وبعد ذلك توفي رحمة الله عليه وذهب إلى لقاء ربه. مثل هذا وأمثاله، التواصل الاجتماعي مع أهميته وفضيلته وجودته بالنسبة إلى هذا يصير استهلاك عمر. ومثله أيضا العلامة النوري، المحدث النوري رحمة الله عليه، صاحب كتاب مستدرك الوسائل، اللي يعني كلام كثير في فضله وعلمه، تحدثنا عنه في شهر رمضان السنة المنصرمة. هذا أيضا عمر طويلا، لكن كان عنده مشروع هذا الكتاب مستدرك الوسائل آخر 8 سنوات من عمره. قال للناس: يا أيها الناس أذروني بعد، أنا لا أطلع أزور أحد ولا أعود أحد ولا أشيع ولا أودع، لأن هذا المهم عندي، إنجاز هذا الكتاب اللي هو أحاديث أهل البيت عليهم السلام التي لم ينقلها ناقل قبله، يعني سائر العلماء من قبله ما قدروا يوفروها في الكتب، بينما هو في هذا العمل الجليل الذي قام به قدر أن يوفرها. فاعتذر من الناس: أنا ما أقدر أطلع ولا أروح ولا أجي، وأسأل الله أن يوفق الجميع، بس أنا وراي هذا الشغل. التواصل الاجتماعي جيد، لكن بالنسبة إلى قسم من الناس إذا صار استهلاك عمر آنئذ يقوم بخلاف ما أريد منه. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا صار التواصل الاجتماعي من أجل دفع شر الكلام، شايف قسم من الناس يجي يقول لازم نروح يا جماعة، أنا وأولادي لازم نروح فلان مكان نعزيهم، إذا ما نروح تصير مشكلة، تصير سالفة لنا، خلينا نروح ولو 10 دقائق ونرجع. يا با هذا مو غرض التواصل الاجتماعي. إذا كانت رح تصير مشكلة لأنك ما رحت، يتبين أن هذا التواصل لم يكن يخدم غرضه وهدفه. الغرض من هذا التواصل هو إبراز المودة، هو إبراز المحبة، هو أن يقول هذا الإنسان لذاك الطرف: ترى أنا يفرحني ما يفرحك ويحزنني ما يحزنك، وأنا جاي أنت اللي واقع في مصيبة أهدئ وقع المصيبة عليك وأعزيك فيها وأسليك عنها، مو جاي لأنه إذا ما أجي تصير مشكلة وتصير سالفة لنا وأسرتنا وأسرة هذولة تتخارب، وباشر مثل ما إحنا ما رحنا إليهم هم أيضا بعد ما بيجون إلينا. هذا ما صار الغرض من التواصل الاجتماعي اللي يقول فيه الإمام: المتباذلون في شيعتنا، المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا. صار المتزاورون لشفيان شرنا، حتى نكتفي من شر ذاك ومن كلامه ولا ينشر شراع العود علينا، احنا لازم نروح ولو 5 دقائق. هنا التواصل الاجتماعي ما يحقق غرضه. طيب، والامر الثالث ايضا، اذا صارت هذه المواضع من مواضع العتاب والتقريع وتسجيل الاهداف، شايف واحد يجي يقابل فلان: ما شفناك في عرس الولد، والله يعني أنا كنت مسافر، كيف مسافر؟ ولدي شافك قبلها بيوم، كيف مسافر؟ كنت تعبان كذا كذا، شافك في السوق طالع، رحت لبيت فلان. طيب يابا شنو هذا؟ فريضة الصبح لازم يجي إليك فيها؟ ليس كذلك. إذا جاء إليك مهنئاً فهو متفضل، الله يجزاه خير، لازم تشكره. وإذا ما جاء ينبغي أن تحسن الظن به، فإن لم يجد عذرا، عندنا في الحديث فإن لم يجد عذرا فاصطنع له عذرا، انت طلع إليه عذر، وهو الحري بالعمل بين المؤمنين. لازم تقول أنا أعتقد هذا الإنسان لو وصله الخبر في وقت مناسب وما كان مشغول ولا تعبان ولا نسي الأمر ولا كذا كان يجي، بس أكيد حصل إليه عذر من الأعذار ولو جاي من الشغل وتعبان. طيب ما لازم أنت تجي تحقق وياه، وأحيانا بعضهم قدام الناس يحقق وياه تحقيق زين ويريد يثبت أنه لا أنت ما جيت متعمد، ما جيت كنت تقدر وموجود وحاضر بس متعمد ما جيت إلينا. ليش؟ ماذا تريد أن تثبت بهذا؟ تريد تثبت أنه أنت ما تستاهل أن واحد يجي إليك؟ لو تريد تثبت أن هذا عدو إليك، كلا الأمرين غير صحيح. ينبغي للإنسان أن يقدم حسن الظن بالآخرين. يا الرجل لو كان بالفعل في حالة مناسبة للمجيء كان يجي، ما إجى الآن لأي سبب من الأسباب، الله إن شاء الله يوفقه، ما فاتت الصلاة الصبح وطلعت الشمس، حق من الحقوق مستحب، قصر في أدائه، المستحب مو واجب لازم واحد يسوي، إن فعله وجاء إليه كان ذا فاضل، يحتاج لك تشكره، ما تقول هذا واجب عليه وكان لازم يجي مثل ما غيره إجا. وإذا لم يأتي لأي سبب من الأسباب، أنت مو مطلوب منك أن تروح وتعمل معاه محضر تحقيق ليش ما إجيت وشنو الأسباب وكذا، وما دام أنت ما إجيت إحنا بعد ما نجي إليكم، ما دام ما مرت علينا ما نطب عدلكم، هذه مو هي أخلاق الدين، ولا جعل هذا المبدأ لأجل هذا الغرض. الغرض منه متباذلون في ولايتنا، متحابون في مودتنا، متزاورون لإحياء أمرنا، بركة سلم، متسجيل أهداف على الإنسان. طيب هذه حالة إذا صارت عند أحد فقد التواصل الاجتماعي أغراضه أهدافه، اقبل العذر. أحيانا ما يحتاج الطرف الآخر أن يبدي لك عذرا، والله فلان صار مريض، تشوف لما يجي قدامك طيب يتلعثم ويتبلعم وما صار وما استوى وكذا وفلان وفلتان، ما تحتاج أنت إلى هذا. أكيد لما سمعت عنه دعوت الله له بالشفاء، هذا دعاءك المخلص له من الله الشفاء أفضل من أن تقول أنه أنا رحت هناك وزرته غصبا علي، لو ما أروح مشكلة تصير لنا، ذاك الدعاء بظهر الغيب واجد أفضل من هذا. المطلوب هو روح الغدير، سامعين يوم الغدير وش المستحبات المطلوبة؟ أكيد سامعينها وبسوينها. يوم الغدير عندنا يستحب صلاة يوم الغدير، يستحب التهنئة بالغدير، يستحب أيضا عقد المؤاخاة، تقول آخيتك في الله، واثقتك في الله، صافيتك في الله. شوف هذه مصافات مؤاخات، مسح هذه الحالات النفسية، بل أكثر من هذا خطوة لقدام، وعاهدت الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني إن كنت من أهل الجنة والشفاعة لا أدخلها إلا وأنت معي. أنا الآن هم أقول لكم إني أعاهد الله عز وجل وملائكته وأنبياءه ورسله أني إن كنت من أهل الجنة والشفاعة أن لا أدخلها إلا وأنتم معي، تقبلون ذلك؟ ونقبل منكم أيضا هذا الأمر. زين، عاهدت الله هالشكل وانت تعاهد ويا أخيك هذا الأمر، ثم تقول ماذا؟ هنا أنا مهمة جدا، وأسقطت عنك جميع الحقوق ما عدا الشفاعة والزيارة. أسقط عنك الحقوق، كان حقي أن تزورني في مرضي ساقط، كان حقي أن تهنيني بعرس ابني ما أطلب منك، كان حقي أن تعزيني بوفاة أبي ما أطلب منك. لا تحتاج إلى عذر آنئذ، أنا ما أطلب منك المفروض وأنت لا تحتاج إلى أن تقدم عذرا. لو إحنا في مجتمعنا نعيش التواصل الاجتماعي بهذا المستوى، واحد لما يجي من بعيد ما يقعد يفكر ها الحين شافني أول أمس كان عندهم مناسبة وما رح، وش أقول له؟ وش أسوي؟ أي عذر أعتذر إليه؟ تعال نبش ونبر حسب التعبير، ما تحتاج إلى هذا الأمر. وهو نفسه أيضا صاحب المناسبة ما لازم يفكر أنه يحسب الناس واحد واحد، طيب هذا جاء وذاك ما جاء، هذا جاء 5 دقائق ذاك لا جاء ما شاء الله نص ساعة قعد، طيب يا رب ما تحتاج إلى هذا الأمر أبدا، لا تحتاج إلى هذا الأمر. وليس صحيحا قدم حسن الظن على كل شيء، لا سيما وهالظروف الموجودة الآن في المجتمعات وتلاحق الحياة، بعض الناس ما يلحق يقعد ويا أهله ساعة من الزمان، يطلع لك من الفجر في كسب المعاش يجي لك ويا المغرب، يا الله يلحق يقعد ويا زوجته ويا ابنه ويا ما أدري فلان، ويقوم بشؤون منزله والقضايا الواجبة عليه. طيب فأنت المفروض من عندك صاحب المناسبة تقدم أولا أنه حقك ساقط، أسقطت روح الغدير، هذا هو، وأسقطت جميع الحقوق، خلت شفاعة والزيارة. يوم القيامة ما يخالف شفاعة، هناك الواحد متفرغ إليها. طيب إذا أيضا أولا ما لازم الطالبة ما تلجئه إلى العذر، اصطنع له عذرا أحسن الظن به أنه لو كان يستطيع لأتاك وشاركك في ما أنت فيه، تفهم ظروف الآخرين، أنت تشوف نفسك، أنت تشوف نفسك. إذا صارت في البلد 4 مناسبات، ولا سيما إذا كنت أنت شخص معروف في أكثر من بلد، هالبلد فيه 4 مناسبات واللي وراها 3 مناسبات، بس شغلك لازم تظل تداور من مكان إلى مكان. شوف أنت ظروفك كيف هي ضاغطة، كيف هي محرجة، ظروف الآخرين أيضا كذلك، ولهذا أحسن الظن بهم وقدم العذر بين أيديهم، حتى يصير مجتمعنا في حال تواصله يجسد المودة، يجسد المحبة، يجسد السلام، مو يروح لأنه لازم يروح، إذا ما يروح تصير مصيبة وكارثة. وإحنا عائلتنا ويا عائلتهم من زمان عندها مشاكل، هذي بعد بيحطوها فوق البيعة حسب التعبير. نسأل الله سبحانه وتعالى، طبعا أنا أعتقد أن أكثر الناس هم هكذا، ولكن إحنا إذا أشرنا إلى جانب إنما هو من أجل التنبيه لبعض الحالات السلبية، وإلا المؤمنون بحمد الله هم أكثرهم من هذا النوع، يعذرون الآخرين، يقدمون العذر لهم، لا يكونون بهذه الصورة. ولكن احنا نتكلم فيما لو حصل هذا الأمر ينبغي أن يكون بهذا الاتجاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتواصل مع إخواننا، مع أصدقائنا، مع أرحامنا، مع أبناء مذهبنا وديننا بالنحو الأعلى الذي يجسد المحبة والمودة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الليلة هي ليلة العاشر، ليلة الحادي عشر من المحرم، وهي ليلة تتكامل فيها المأساة بأكثر صورها، يعني تجتمع فيها مآسي ليلة العاشر ويوم العاشر كلها تجتمع في هذه الليلة، لأن المصيبة بدأت من الليلة الماضية وتكاملت بأحداث هذا اليوم، والليلة ماكو أحد يشيل الحمل ويا العقيلة زينب سلام الله عليها، امرأة سيدة زينب، امرأة الآن عمرها قريب 56 سنة، 57 سنة، الرجل فيها السن يضعف، فكيف إذا كان امرأة؟ وكيف امرأة فقدت على الأقل واحد من أولادها؟ هذا المحقق تاريخيا، بعضهم يقول لا اثنين، ولد واحد خلي نقول. المرأة عندما تفقد وليدها ماذا يكون حالها؟ تنهدم قوتها. أكثر من هذا، فقدت أبناء أخيها، فقدت إخوتها، رأت رأس الحسين على رمح طويل، شافت بعينها عصر هذا اليوم عندما كانت النساء والأطفال واليتامى في الخيمات، رأت كيف أن ذلك اللعين جاء بقبس من النار وقال هلموا لنحرق بيوت الظالمين، فأحرق المخيم، فرت بنات رسول الله في البيداء وهن ينادين ومحمدا وعليا وحسينا. زين، هذه زينب الآن ماذا تصنع؟ أطفال صغار يتامى، بأبيك لو أن واحدة من الطفلات تعثرت داخل الخيمة وسقطت عليها الخيمة المحترقة، امرأة ثاكلة ما تعرف تركض، لو حصل لها هذا الأمر كيف يكون حال هذه السيدة الجليلة بأبي وأمي؟ ويا ريت توقف عند هذا. بدأ السلب، بدأ النهب، بدأ الضرب. المؤرخون يقولون قبل حرق الخيام هجم القوم على مخيم الحسين عليه السلام وبدأوا ينهبون ما فيه حتى حلق الذهب والحلي الموجود في آذان النساء والأطفال. إجا واحد إلى سكينة سلام الله عليها أراد أن ينتزع قرطها من أذنها، عالجه ما خرج، فخرم أذنها وأخرج منه القرط. واحد آخر يجي ينازعها في قناعها، تحاول أن تحتفظ بقناعها، بالله عليك رجل ماذا يصنع في القناع؟ شوف اللآمة وشوف الخسة، ماذا تصنع في القناع تأخذه من بنت الحسين سلام الله عليها؟ أخذ ينازعها وهي تمسكه، رفع يدا وضربها على وجهها. سقطت على الأرض. أما زينب لقد ضربوني، لقد سلبوا مقنعتي. قالت يا بنت أخي، عمتك مثلك، أنا أيضا مضروبة، أنا أيضا مسلوبة، وينك أبا عبد الله؟ أنعم جوابا يا حسين، ما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي، مضروبة مسلوبة مسحوبة حتى القناع وبرقعي. يا ريت الأمر إلى هنا وقف. الآن بعد بدأت قيامة زينب سلام الله عليها، حتى تلم الأطفال والنساء بعد أن خرجنا في البيداء، لمتهم كلهم، خلتهم في إحدى الخيام التي لم تحترق، بقايا، يقول الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وبقايا مخيم من رماد وجسوم يضري بها التمثيل، خلتهم في البقايا هناك. واحد من الأعداء رق لحال الأطفال والنساء، شوف إلى أين وصل، إلى أين وصلت المصيبة اللي الأعداء رقت قلوبهم عليهم. قال: يا عمر يا ابن سعد، أتريد أن يبقى هؤلاء الأطفال على قيد الحياة أو تريد يموتوا؟ هذول ما شاربين مي من الصباح على الأقل. فمر لهن بشيء من الماء. قال: افعل ما بدالك. انحدر إلى شاطئ الفرات، ملأ قعبا من الماء، قعب مقدار من الماء، قدح من الماء، جاء به إلى مجتمع النسوة كما يقول بعض الذاكرين، عرضه أول الأمر على النساء الكبار: خذوا هذا الماء واشربنا منه، ترى تموت عطش إذا متش. تصدق زينب تشرب الماء وهي تراخ؟ لو الرباب تشرب الماء وهي تسمع الحسين وحق جدي أنا عطشان؟ منو من النساء تشرب؟ شافوا النساء ما يشربن، راحوا إلى الأطفال. الأطفال يمر عليه بقدح الماء، ينظر إلى الماء، يأنه هذا اللي أبوه توفي وقتل ولم يشرب الماء، إن أنه ويشيح بوجهه، يعرض بوجهه عن الماء. الثاني الثالث، يقول بعض الذاكرين، إلى أن وصل الأمر إلى رقية بنت الحسين، لما شافت الماء ذكرت أن أباها الحسين طلب الماء لأخيها عبد الله الرضيع، خلت روح تودي له، أخذت قدح الماء، انتهرتها بعض النسوة: لا تأخذي الماء، كلما شربنا لا تأخذيه يا رقية. أخذت الماء وانحدرت جهة المعركة، وإذا بها ترى الحسين جنازة. أراقت قدح الماء على الأرض، أنت أن نشرب لذيذ الماء يحاش، وهلي قضوا كلهم عطاش، حسين الرمول أمس فراش. الله يساعد قلبك يا زينب هذه الليلة، وهي تناجي الحسين مرحوم الملا عطية الجمري، صور لنا هالمشهد، يقول: الخيم يا حسين محروقة، وانا هود علي الخيم، يا ريت بعض هالأضواء هذه كانت في كربلاء حتى تشوف دربها على الأقل زين. الخيم يا حسين محروقة، وانا هود علي الليل، راسك راح، راسك راح للكوف، اخذوا العصر ودوه الى الكوف، وراسك راح للكوفة، وجسمك رضى ضمن الخيل، رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولو دامت ليلة عاشر. بالرغم من كل ما حصل فيها، لكن هينا بالنسبة إلى هذه الليلة. وكم مرت علي الليالي، من العين ما نامت، وللنوم والراحة وهاي أطفالكم هامد شي ماتت من الروعة وشي ظلت تحن بالويل نص الليل يا ابن أمي ولم طفلة فقد نص الليل يا ابن أمي ولم طفلة فقدنا أساري فرت بدهشة أساري فرت بدهشة تلوج ومحد وياها وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفاها شفت هم مددا يمك على خدها دمعها يسيل بعد انتهت الشغلة ويا زينب لا جبتها وياي للخيمة ولما اختك تناديني يا زينب ضل قومي وياي ادور وين طفليني طلعنا مدور الوادي ولا توجد درب عيني ولن وجوههم ليت لوح تقول نجم سيل للخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح وضجت عيلتك يا حسين كلها بالبكا والنوح قطرة ماي ما عدنا عليلك بيننا مطروح يتامى شاحنا الخيمة حريم مسلبة وعلي هذه زينب ومن قبل كانت نسألك اللهم وندعوك المجلس مستمر إن شاء الله إلى ليلة 13 اللهم إنا نسألك من الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم وفرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات